من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخامس من برنامج فتاوى يمانية. ضيفي كما ترون فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حسن المعلم، نائب رئيس هيئة علماء اليمن. باسمي وباسمكم أرحب بفضيلة الشيخ. مرحبا شيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بك. وبداية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما هو معلوم أن تعريف الإمساك يعني أو الصيام هو الإمساك عن الطعام بشكل عام، يعني المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. لكن ربما البعض يفهم أنه هذا هو التوقيت المحدد لتحقيق مقاصد التقوى أو مثلا الصوم، فإذا أفطر فعل ما بدأ له. تفضل فضيلة الشيخ بكلمة في البداية حول ما ذكرت، وسأل الله أن يوفقنا وإياك لكل خير. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن بلغنا رمضان ومن علينا بالصحة والعافية، ونحن نتمتع بالقوة والصحة، قادرون على الصوم وقادرون على أن نعبد الله عز وجل بالعبادات التي يجب أن تتوفر في رمضان ويستحب أن تكون حاضرة لكل مسلم في رمضان، نعمة عظيمة لكل من عافاه الله عز وجل وسلمه وأبلغه رمضان، وهو قادر على أن يقوم بما تيسر مما خصه الله عز وجل من العبادات في هذا الشهر الكريم. لا شك أن الصوم كما ذكر الشيخ سلطان أنه الإمساك عن المفطرات، عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات. وهناك أمران، هناك مفطرات داخلة في صلب الصوم يبطل بها الصوم ويطلب بعد ذلك قضاؤه، وهي الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء. لكن هناك أمور كثيرة لا نقول أنها تبطل الصوم من أصله، فالصوم من حيث هو موجود ولا يطلب من الصائم قضاءه، لكن تنقص من أجر الصوم، لكن تضعف قوة هذا الصوم، لكن تساهم في تقليل الفائدة من الصوم. فالله عز وجل حينما شرع الصوم قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي أنكم بصيامكم الصيام الصحيح الذي يأتي فيه الصائم بأركان الصوم وبشروطه وبسننه وبآدابه، ويتجنب المكروهات والمخالفات التي تتنافى مع عبادة الصوم، فإنه يتحقق له من ذلك أن يسلك سبيل المتقين، ويتحقق بحقيقة التقوى التي هي أعظم الدرجات وأرفعها عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك ليس الصوم مجرد أن نمتنع عن شهوتي البطن والفرج، ولكن الصوم أن نلتزم أو نصوم سائر جوارحنا، فتصوم العين عن النظر إلى ما حرم الله، تصوم الأذن عن استماع ما حرم الله، تصوم اللسان عن قول ما حرم الله أو ما كرهه الشرع وهكذا سائر الأعضاء، فهذا يكون الصوم صوما نافعا، صوما مقبولا، صوما محددا للأجر والثواب في الآخرة ولتزكية النفوس وإلزامها التقوى في الدنيا. وقد قال الصحابة رضوان الله عليهم: إذا صمت فلتصم عينك وأذنك ولسانك عما حرم الله. هذا الذي به يكتمل الصوم ويؤتي ثماره في الدنيا وفي الآخرة.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم سعادة الدكتور. ولكن ماذا عن من يفرط ربما في ليل شهر رمضان، ليالي شهر رمضان، يعني ما يفرط فيها في اللعب واللهو وعدم مثلا النهوض للعبادات، أو مثلا قد يمكن ارتكب بعض المحظورات بحجة أنه الآن مفطر؟
لا، المسلم الحريص على دينه هو الذي يواصل صوم النهار بصوم الليل. فهناك صومان: صوم عن أشياء محددة، وهذه الأشياء هي في الأصل مباحة، فنحن نصوم عن الطعام مهما كان نوع الطعام، وكل الأطعمة الأصل فيها الإباحة. نصوم عن الشراب وهو كذلك، يصوم المتزوج عن النكاح وهو أيضا حلال له. فنصوم في نهار رمضان عن أشياء هي في الأصل مباحة لنا، لنتعلم من خلالها أن نتغلب على شهوتنا، فلا نقرب ما يكره ولا ما يحرم، لا في ليل رمضان ولا في نهاره، بل ولا في رمضان ولا فيما بعد رمضان. هذا هو الذي ينبغي. فكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. ومن ما يلفت إليه النظر أن الله عز وجل بعد أن أنهى آيات الصيام قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، إلى آخر الآية. لاحظ أنه ألحق المنع من أكل أموال الناس بالباطل في آيات الصيام، وكأنه يقول لنا: يا من صمتم عن الحلال، صمتم عن الطعام الحلال، عن الشراب الحلال، عن الزوجة الحلال، عن كثير من الأمور المباحة لكم، عليكم أن تنتقلوا من ذلك إلى الصيام عما حرم الله عز وجل، ولا تقعوا في مخالفة أمره سبحانه وتعالى، ولا تتعدوا حدوده.
أحسن الله عليكم ونفع الله بكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، لا شك أننا في شهر رمضان هو شهر القرآن، لكن نسمع الآن أصوات تطلع هنا وهناك، ما في داعي أننا نقرأ القرآن بطريقة مثلا نختم القرآن في الشهر مرة أو مرتين، ولكن نأخذ آيات محددة ونقرأها ونتدبرها ونعمل بها. يعني هل فعلا فضيلة الشيخ يعني ما في داعي أننا نقرأ مثلا نص الختمة نختمها مرة مرتين في الشهر؟
القرآن، أو عندما نقرأ القرآن نقرأه لعدة أهداف، فنقرأه للثواب، نقرأه للثواب، والقراءة التي يراد بها الثواب هي أن نقرأ ونكثر من القراءة، لأنه بمقدار ما نصل من المصحف يكون لنا الأجر الحسن. لا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، فكل حرف نقرأه يكتب الله لنا به 10 حسنات، ويضاعف هذه الحسنات تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فإذا كلما توسع الإنسان في قراءة القرآن وكلما ازداد من قراءة القرآن كلما ازدادت حسناته وأجوره. إذا فنحن لا نقول بأن لا نكثر من قراءة القرآن، فالذي يقرأ القرآن بنية الأجر والثواب بل عليه أن يكثر من قراءة القرآن. وهذا الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يأتي جبريل فيدارسه القرآن كل ليلة من ليالي رمضان. كان الصحابة رضوان الله عليهم يكثرون قراءة القرآن، كان السلف رضوان الله عليهم يتفرغون من أعمالهم ويقبلون إقبالا تاما على قراءة القرآن، ويختمون بعضهم يختم ربما في اليوم ختمة، وبعضهم في 3 أيام ختمة، بعضهم في أسبوع ختمة. إذن فقضية المكثر من القراءة أمر مطلوب ومشروع، ويترتب عليه أجر وثواب بإذن الله تبارك وتعالى. ولا مانع أن يجعل الإنسان، وهذا يبغى لها همة عالية ويبغى لها عزيمة صادقة، أن يجعل له وردان من القرآن، ورد للتلاوة ولكسب أجور هذه الحروف التي يقرأها، وورد للتدبر. لا مانع أن يكون عندنا جزء من أوقاتنا للتدبر، نقرأ آية واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي قرأ آية واحدة وجعل يرددها إلى الصباح. فكون الإنسان يتأمل ويتدبر ويتفهم معاني ما يخاطبه الله سبحانه وتعالى به أمر مطلوب، لكن ليس معنى ذلك أن نحرم أنفسنا من أجل قراءة القرآن ومن أجل الثواب.
أحسن الله إليك شيخنا. نعم الصوت واضح الآن.
حياكم الله.
شيخنا، هذا السائل يسأل يقول بجوار المنزل هناك مسجد، وإمام المسجد هذا يحفظ القرآن، لكنه إذا أتى إلى صلاة التراويح يقرأ بالجوال ويقول ويطول مثلا في الصلاة، فهل فعله صحيح بالرغم أنه يحفظ القرآن؟ ولماذا يعني، أو قال أنه قدم له نصيحة أنه يقرأ مما يحفظه فقال لا لست مراجع؟
على كل حال، إذا كان هذا الإمام لا يحفظ أو حفظه فعلا فيه ضعف، فلا حرج أن يقرأ من المصحف، لكن لا، هذه مسألة مهمة جدا، لا يستغل الإمام المصلين لمراجعة حفظه. بعض الأئمة سواء في رمضان أو في غير رمضان يجعل الصلاة الجهرية سواء في الصبح أو في العشاء يجعلها لمراجعة حفظه، ويثقل بذلك على المصلين، هذا غير صحيح. لك مراجعتك ضم الليل، ضم إذا كان تحب أن تراجع القرآن في الصلاة فعندك الليل طويل، واتلو ما شئت من القرآن وراجع ما شئت من القرآن في صلاة الليل. أما وأنت تؤم الناس، ومنهم الضعيف ومنهم المستعجل ومنهم من لا يرغب في التطويل، فتجبرهم جميعا على أن يكونوا معك ليشهدوا مراجعتك للقرآن، فهذا غير صحيح.
وأيهما أفضل فضلة الشيخ؟ هل الأفضل أنه مثلا يطيل أم أن يختصر ويقرأ مثلا قراءات يسيرة مثلا؟
والله ابتلينا بعموم رغبة الناس في عدم التطويل، وإلا فقد كانوا يقرؤون القرآن ويطولون في القراءة. في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يقرؤون بالمئين، يعني مئات الآيات يقرؤونها في الركعة الواحدة. في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يأتي الضعيف وكبير السن بالعصا، فإذا أطال الإمام اتكأ على عصاه واستراح بذلك من كثرة الطول التي كانت عند الأئمة. فالأصل هو التطويل، وبالذات الآن الناس يصلون 11 ركعة أكثرهم، فلماذا أصلا لماذا صارت 11 ركعة مع أن أول ما بدأوها كانت 20 ركعة؟ رأوا أن 20 ركعة إذا أطالوا القراءة فيها وهي طويلة أيضا في عددها شق على الناس، وإذا قصروا القراءة لم يرتاحوا، يريدون أن يسمعوا كلام الله، فمن أجل ذلك اختصروا من 20 إلى 11 ركعة، 21 أو 23 إلى 11 ركعة. من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون عندهم فرصة لإطالة القراءة وإطالة الركوع وإطالة السجود، ويأخذوا نفسهم في القراءة وتطمئن نفوسهم وترتاح قلوبهم مع مناجاة ربهم سبحانه وتعالى. لكن للأسف بلينا بأننا نريد أن نتم التراويح، ونريد في نفس الوقت أن تكون الساعة محددة والوقت محدود ولا يزيد الإمام علينا، وعلى كل حال بحسب حالنا على الأئمة أن يسددوا ويقاربوا ويراعوا مراعاة يعني معقولة، لا نراعي الضعفاء والكسالى على حساب من يريدون الأجر والثواب ومن عندهم الهمم العالية، ولا أيضا نفضل أهل الهمم العالية فننفر الضعفاء وننفر الكسالى وننفر أصحاب الأعمال الذين يريدون أن يذهبوا إلى أعمالهم، فيكون هناك تسجيل ومقاربة وتوسط في الأمر.
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. هذه هي رسالة وصلتنا عبر تطبيق الواتساب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. أخوكم فؤاد المقطري من تعز. يقول أحد الأخوة: حشرت في زاوية من أجل موضوع شخصي وحلفوني يمين حلف أني ما فعلت وقد فعلت هذا الشيء، ولم أعلم أن اليمين الكاذب ليس له كفارة وزلت لساني. يقول: بعد الحادثة مباشرة ندمت وبكيت واستغفرت، والآن أنا ندمان، هل غفر الله لي؟ ويقول: وإذا أردت أن أدفع كفارة من باب الاحتياط، كم هي بالمقدار بالعملة اليمنية؟ والمهم من هذا كله طمنوني، هل سامحني الله؟ جزاكم الله خير.
واضح السؤال فضيلة الشيخ؟
واضح السؤال، يعني كونهم يطالبونه باليمين، طبعا هو لا أدري هل الفعل الذي لم يفعله أو الذي فعله وحلف أنه لم يفعله هل فيه حق للناس؟ بمعنى هل أخذ مال ثم حلف أنه لم يأخذه؟ هل ظلم إنسان وحلف أنه لم يظلمه؟ هل ضربه وحلف أنه لم يضربه؟ هنا يستغفر الله عز وجل، نعم يستغفر الله، يتوب الله عليه فيما بينه وبينه، لكن حقوق الناس لا تسقط بذلك، فيبقى عليه الحد الذي للخلق، وحق الله يسقط بالتوبة والندم والاستغفار والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وإن كان الأمر فيما بينه وبين الله كأن يقول مثلا: أنت ما صليت الظهر، فيحلف لهم أنه صلى وهو لم يصلي، فهنا يقضي هذه الصلاة التي تركها ويستغفر الله عز وجل ولا يعود إلى ذلك، وليس عليه غير هذا.
هل عليه كفارة فضيلة الشيخ؟
لا، ليس عليه كفارة، هذا اليمين الذي يحلفه الإنسان وليس يعني عامدا متعمدا الكذب ليس فيه يمين، ولكنه قد يكون يمين غموس كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يغمز صاحبه في النار، لكن نرجو أن يكون الأخ مضطر يلحق هذا الاضطرار بالتوبة والاستغفار ويعزم على ألا يعود إلى ذلك.
أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. الشيخ أحمد، هذا الأستاذ سليم يسأل يقول: أين دور العلماء والمثقفين من لم شمل وحدة الأمة في توحيد الخطاب الديني؟
جزاه الله خير، يعني لفتة طيبة ودعوة للعلماء ولأصحاب الأصوات المسموعة من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين ومن يتعامل مع الأدوات الحديثة في التواصل، هذه دعوة طيبة ومطلوب من الجميع أن يعملوا على توحيد خطاب الأمة وتوحيد مواقف الأمة، ونحن من فضل الله ندعو لذلك ونجهد في توحيد مواقف الأمة. صدر كتاب قبل فترة وجيزة بعنوان توحيد مواقف أهل السنة، يدعو أهل السنة بشكل عام، يدعو جميع أهل السنة بمعنى الجانب السني في الأمة المقابل للرافضة، سواء يبقى سلفي أو أشعري أو بأي مذهب من المذاهب الفقهية عنده شيء من التصوف، كل هؤلاء في الإطار العام يعتبرون من أهل السنة. وقد دعا هذا الكتاب وكاتبه إلى أن يوحدوا مواقفهم في أمورهم العامة فيما يجب أن يتحقق للأمة أو ما يجب أن يصد عنها، وهذه دعوة أطلقها اليوم تكرارا لما سبق بأنه يجب علينا أن نوحد مواقفنا، تلزم لتوحيد المواقف أن نتفق في المبادئ، قد يكون لي رأي ولك رأي ولك قناعة ولي قناعة، فهذا لأنفسنا وتجري النصيحة على ما يجب أن يكون، لكن الموقف يجب أن يكون واحد. الآن على سبيل المثال اليمنيون والحوثي، هذا عدو لجميع اليمنيين، عدو للسلفي وعدو للأشعري وعدو للمتفقه بأحد المذاهب، وعندنا المذهب الشافعي هو السائد، وعدو لمن يسير على منهج المدرسة السلفية اليمنية، مدرسة الشوكاني والصنعاني وابن الوزير وغيرهم. فكل هؤلاء مدعوون، بل أيضا الأحزاب اليمنية بمختلف توجهاتها، يجب أن يعلموا أن هذا عدو الجميع، ويوحدوا مواقفهم لمحاربته وإيقافه وتخريص اليمن من شره. هذا هو المطلوب. وجزا الله خيرا الأخ السائل الذي أثار هذه القضية واستدعى أن نقول هذه الكلمة وهذه الدعوة لعموم اليمنيين.
فضل الشيخ، ذكرتم أن هذا الكتاب موجود الآن، هل هو في المكاتب أم كتاب إلكتروني؟
موجود إلكتروني وموجود ورقي، لكن للأسف يبدو أن توزيعه محدود. الورقي توزيعه محدود، لكن الإلكتروني موجود كله من الجوجل، يستطيع أن يخرجه.
عيد لنا اسم الكتاب فضل الشيخ.
توحيد مواقف أهل السنة.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم فضل الشيخ. لدينا سؤال آخر وهي رسالة صوتية وصلتنا عبر تطبيق الواتساب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوكم محمد شريف من بلاد إفريقيا. يسألكم الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخو سيدنا علي، ابن علي كان أخو رسول الله، يعني كان سيدنا علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يحل لسيدنا علي أن يتزوج بسيدنا فاطمة الزهراء وهو ابن عم رسول الله؟ أخبروني عن هذا، وليجوز أن نتزوج بابن أخين بابنة أخينا؟
الآن السائل عنده إشكال في موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم هو أخو علي رضي الله عنه.
الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمي علي، فالرسول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، فهما أبناء عم، وليس لأحدهما أخوة نسبية، ليس لأحدهما بالآخر لا أخوة نسبية ولا أخوة رضاع، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم آخى عليا مؤاخاة الإسلام. حينما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة، فقد آخى بين المهاجرين، وآخى بين المهاجرين وبين الأنصار، وكان ممن اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم بمؤاخاته علي، فهذه مؤاخاة في الدين وليست مؤاخاة في النسب، ولذلك فإنها ليس فيها تحريم لزواج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم من ابن عمه أبدا.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم، وهذه رسالة أخرى.
السلام عليكم ورحمة الله، أسألك عن عدد التراويح نقرأ في باكستان 20 ركعة، وبعض الناس يقول التراويح 8 ركعة، فماذا قول صحيح 20 أم 8؟
أنتم فضل الشيخ أشرتم إلى هذه الجزئية قبل قليل.
نعم. أول كرر لا بأس. نعم، التراويح هي من النافلة من قيام الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن قيام الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى ركعة توتر له ما قد صلى. إذن فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها مثنى مثنى، صلي مثنى مثنى، يعني صلي ركعتين ركعتين إلى أن تصل إلى 10 إلى 20 إلى أكثر من ذلك فلا حرج. ثبت أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في قيام الليل على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. هذا الحديث ثابت صحيح. لكن لا ليس محددا لعدد صلاة التراويح، إنما هذا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، وترك للأمة الاختيار إن شاء من شاء منهم يصلي هذا العدد، ومن شاء أقل ومن شاء أكثر. ولذلك لما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأحيا سنة التراويح، أول ما بدأوا بالصلاة كانوا يصلون 11 ركعة، لكنهم كانوا يطيلون فيها طولا كثيرا، فرأى أن في ذلك مشقة على بعض الناس وعلى الضعفاء وكبار السن، فعوضوا بذلك بأن قصروا من القراءة وزادوا في عدد الركعات، فكانوا يصلون 20 ركعة. لما قام أهل مكة يصلون التراويح كانوا بين كل ترويحتين يطوفون طوافا، يعني يصلون 4 ركعات، الترويح 4 ركعات، يصلون 4 ركعات ثم يذهبون يطوفون ثم يعودون ويصلون 4 أخرى إلى أن يكملوا 20 ثم يوتروا ثم يوترون. أهل المدينة رأوا ذلك فقالوا كيف نعمل نحن، فصاروا يصلون 36 ركعة ليستد بهم الوقت كما امتد بأهل مكة. فالأمر فيه سعة، ولا حرج على من صلى 20 ولا على من صلى 11، لكن الحرج كل الحرج أن نجعل مجرد رسوم للصلاة ليس لها حقيقة، هذا هو الحرج، أن يهذ القارئ يعني آية أو آيتين ثم ينقر الركوع نقرا وينقر السجود نقرا ثم ينهي ويقول أنا قد صليت 20 أو أنا صليت 11، هذا الذي لا يجوز. أما أن يصلي صلاة معتدلة بقراءة معقولة وبركوع وسجود خاشعين مطمئنين فإن ذلك لا حرج عليه، أن يصلي 11 أو يصلي 23 أو يزيد على ذلك أو ينقص من ذلك، فالصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستقل أو ليستكثر.
أحسن الله إليكم نفع الله بكم. نأخذ الرسالة الصوتية. هذه
هل يجوز في رمضان سماع الشيلات في نهار رمضان أو في ليل رمضان؟
هو الذي يجوز في خارج رمضان يجوز في رمضان، والذي يمنع في خارج رمضان يمنع في رمضان، إلا أن الصائم ينبغي له أن يكون متحفظا أكثر، فإذا كان في خارج رمضان يمتنع عن الحرام المحض الحرام المعروف، وقد يقع في بعض المكروهات ويقع في بعض التقصيرات، فإنه في رمضان يترك المحرم ويترك المكروه ويترك التقصير، من باب أن هذا وقت لا يتسع لله ولا للشيء الذي لا فائدة فيه. فلهذا يعني قضية الشيلات وغير الشيلات فهذه دائما الوقت مفروض أن يكون لذكر الله، لقراءة القرآن، لإعطاء الصوم حقه من الخشوع والسكون والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وألا نفسده بما يذهب أثره على النفس.
أحسن الله إليكم ونفع الله بكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل عن بعض المفطرات ويقول نعم بالنسبة للرأس هل هو منفذ للدخول؟ قال هل يعتبر الرأس منفذ للدخول الماء وخاصة أثناء الغسل في المسبح في نهار رمضان؟
إيش يقصد بالرأس؟ يعني لعله يقصد على
العينين الأنف مثلاً.
العينين.
العينين.
أيوه يقصد ذلك. على كل حال الذي ثبت أنه يعني منفذ طبيعي وأن ما دخل منه إلى الجوف أو ما وصل منه إلى الحلق فإنه يفطر هما الفم والأنف. الفم والأنف، فما دخل عن طريق الفم فهو معروف أكل وشرب وكل ما دخل من طريق الفم فإنه يلتحق بالأكل والشرب حتى ولو لم يكن مفيدا كالأكل وكالشرب، وما دخل من الأنف. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أحد الصحابة الوضوء قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيعني دل وأخذ منه العلماء على أن الصائم إذا بالغ في الاستنشاق ودخل الماء من أنفه إلى حلقه فإن ذلك يفطر. إذن فما وصل إلى الحلق وإلى الجوف عن طريق الأنف فإنه يفطر به، أما ما كان من طريق العين أو من طريق الأذن فإنه لا يضر إن شاء الله.
أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. هذا أحد الأخوات فضلت الشيخ تقول أسألها الله عز وجل بالزوج مدخن ويدخن في نهار شهر رمضان ويقول هذا ليس من المفطرات بدليل أنك أنت إذا استخدمت الطبخ في الحطب يدخل الدخان إلى أنفك وفمك فيعتبر غير من يعني ليس من المفطرات.
لا، هذه حجة داحضة، هذه حجة داحضة، هذا يريد أن يبرر لنفسه لأنه ليس عنده عزيمة المؤمنين الصادقين. المؤمن الصادق عنده عزيمة، نهار رمضان ليس مجالا ليتبع شهواته فيه فيمتنع عن كل ما منعه الله سبحانه وتعالى عنه. الدخان هذا كل واحد الآن الأطباء إيش يقولون عنه؟ ألم يقولوا أنه يعني يحرق الكبد وأن كبد الصائم مليئة بالجزيئات السوداء هذه التي تدخل مع الدخان؟ إذن فالدخان يدخل منه أو معه جزئيات محروقة تتسرب عبر الحلق، وبالتالي فإنه مفطر. وباتفاق من يعتمد قوله من أهل العلم أن الدخان وأخذه بالطريقة المعتادة أنه يدخن، حتى قال بعض العلماء أن البخور المعتاد يدخن الإنسان بالعود الهندي مثلا، فإذا استنشق هذا الدخان خطر أن يفطر به، فكيف بالذي ينشق السيجارة من أولها إلى آخرها ويقول لا هذا لا يفطر؟ هذا كلام مرفوض وكلام غير صحيح، وإنما هو تزيين لباطله، إنما هو تبرير يعني لضعفه وعجزه أمام شهوته. أسأل الله أن يهديه ويهدي سائر المسلمين.
اللهم أمين. أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. هذه سائلة فضلة الشيخ تسأل عن الصدقة، تقول أيهما أنفع، هل الصدقة للإنسان الحي وماذا لو أنها تصدقت لمتوفي قريبها مثلا، وهل تستطيع أن تجمع بين بالنية بالصدقة للميت والأحياء لها وللمتوفي عنها؟
نعم، لا حرج من حقها ولها إن شاء الله أن تجعل هذه الصدقة، تصدقت مثلا بمبلغ من المال، اللهم اجعل هذا أجر هذا المبلغ لي ولأمي الميتة أو لأبي الميت، لا حرج في ذلك، ويبلغ الأجر إن شاء الله وتجد نصيبها من الأجر ويجد الميت نصيبه من الأجر كذلك. ولو أنها خصت الميت بهذا المبلغ وقالت أجر هذا المبلغ أو هذه الصدقة أيا كانت، حفرة بئر أو ساعدت فقير أو أعطت إنسان، المهم أي نوع من أنواع الصدقات، اللهم اجعل ثواب هذا عن أبي عن أمي عن من يحب من الناس، فإن لها مثل أجره، فهي لن تخلو من الأجر حتى لو لم تذكر نفسها، فإنها مشاركة له في الأجر بإذن الله تبارك وتعالى. ولو أننا تصرنا بارك الله فيكم على هذا ربما يكون يعني طريق.
إذا نكتفي بهذا القدر فضيلة الشيخ أحمد الحسن المعلم الذي كان ضيفنا في برنامج فتاوى يمانية، شكرا له على ما تفضل وأجاد، شكر الله لك فضيلة الشيخ أحمد، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، ولابد أن يكون لنا لقاءات قادمة بإذن الله عز وجل فضيلة الشيخ إن شاء الله.
نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من بعضنا وأن يمتعنا بالحديث مع بعضنا، إنه سميع مجيب، ويجعل ذلك في مرضاته وما يرفع من الدرجات ويكفر من السيئات.
اللهم آمين.
من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.